بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم. تفضل أخوي.
السؤال الأول بالنسبة للمرأة السودانية يا شيخ، عندهم الثوب هذا الثوب ملون، هل يجوز لبسه أم لا؟
يعني تلبسه بالأيام العادية؟
يعني طوال عادي عندهم تلبسه. نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل بقايا الطفل ما للمسواك هذا الأراك إذا الواحد ابتلعه في رمضان هل يفطر أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في دعاء أما حديث عن صلى الله عليه وسلم ما أدري هو صحيح أم لا، يقول يعني الله أكبر كبيرة عدد الشبع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، كذلك لا إله إلا الله عدد الشبع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، يقول يعني هذا الواحد إذا قاله ثلاث مرات بعد الصلاة وقبل النوم يعني فيه مزايا في الآخر، يعني من عذاب القبر ويدخل الجنة والصراط يتجاوز الصراط، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
الله يعادل تسمع الجواب. مرحبا مرحبا. تفضل أبو عيسى.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار يا شيخ.
تفضل أخوي.
أنا أخوي متوفي صار له شهر. زين. فأخوي الثاني حلم فيه وخبرني بالحلم، فقال لي مثل الرؤية هذه يا حق أخوي، وقال لي عند أريدي في شيء ينقذني، وحبيت أعرف شو المقصد من هذا الشيء.
إن شاء الله أبو عيسى.
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صح الأخبار طيب إن شاء
الله. مرحبا أبو إبراهيم، أهلا وسهلا.
الشيخ الله يسلمك، عندي خمسة أسئلة الله يجزيك خير.
يلا.
السؤال الأول، ما صحة حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهل يعني الآن إذا صح الحديث هذا، هل الآن عند الصرافة عند التسوق بعض الأحيان عندما نخرب يعني تلمس يعني إصبع أو كذا المرأة، يعني تمسك يدي أو كذا عند الخرد لما تخرج المبلغ، لأن هل هذا يدخل مع الحديث هذا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني الله يسلمك، هل تسجيل قراءة القرآن وعرضه على المشايخ ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا يكون ممن ورث مصحفا فتكون له صدقة جارية؟
إن شاء الله.
وسؤال ثالث الله يسلمك، حكم وضع اليدين خلف الظهر أثناء المشي، يعني يجمع اليدين الكفين ويجعل خلف الظهر ويمشي بالشكل هذا، هل فيها شيء هذا المشي؟ لأن سمعت في ناس ينكرون عنها ما أدري يعني. زين شيخ، السؤال الرابع الله يسلمك، حكم جعل تحت فارة التحكم بجهاز الحاسوب الماوس هذا يحطون تحت مثل قماش عليه صورة الكعبة أو صورة سجادة، زين، ويمشون هذه الفارة التحكم الماوس يمشوا عليها، هل يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، حكم تطبيقات التي تقوم بتذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغفار وغيرها من الأذكار، عند كل مرة تريد استعمال هاتف كل ما تحرك تفتح الهاتف يذكرك صلي على النبي استغفر، هل هذه التطبيقات يعني جائزة؟ جزاك الله خير.
الله إبراهيم.
بارك الله فيك، سامحنا.
مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا. حمد الله. أمة الله من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد. سؤالي هو أنا زوجي أعطاني جزء من فلوس للصدقة وقال لي شوفي إذا بتعرفي حد محتاج وأعطيه. وأنا عندي واحدة أعرفها عادة أساعدها إذا محتاجة، وكانت قبل فترة طلبت مني إذا ممكن أشتري لها ماكينة مطبخ وأغراض لبنتها يعني. فسؤالي هو هل يجوز أن أشتري لها من الفلوس اللي أعطاني إياها دي زوجي ولا لا؟
هي محتاجة؟
إيه يعني حالها ما يسوء يعني مش كثير.
شاله يعني.
عادة أساعدها. شكرا. شاله.
مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعافيك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، صديقتي تجيها شغالة أحيانا يعني لما تكون تعبانة تطلبها تجيها البيت تقريبا يعني ظل معاها مدة خلينا نقول شهر، تجيها مدة ساعتين في اليوم وتروح. جتها قبل كم يوم فقالت لها أنا محتاجة أن تكونين في البيت يعني تنظفين وكذا، فرح أصرف لك على يعني في اليوم ساعتين تشتغلين، الساعة ب15 درهم يعني 30 درهم بالساعتين. فقالت لها لا أنا يعني وضعي مو تمام وكذا سويني 40. فهي وافقت صديقتي يعني وافقت أنها تعطيها 40 في اليوم على الساعتين. بس قالت لها ما تغيبين يعني تتواصلين معي. قالت لها أوكي. بعد 10 أيام من الشغل غابت 3 أيام، صديقتي تتصل فيها تحاول بالواتساب والاتصال ما ترد عليها. بعدين كلمتها الشغالة قالت لها أنا خلاص ما راح أجي، أنا حصلت شغل ثاني في مكان ثاني. الحين هي تبي معاشها، فصديقتي تقول إن أنا اتفقت معها يعني إنها ما تغيب، وهي فجأة غابت وما قالت لي حتى يعني، وأنا اضطريت أجيب واحدة من المكتب، واللي في المكتب دولة يعني هم سعرهم شوي غالي مكلف يعني. فتقول الحين أنا أعطيها معاشها على أنا كنت بعطيها على 15 درهم بالساعة ولا على اللي هي رادتها 20 درهم في الساعة.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني، نوح عليه السلام مكث مع قومه ما يقارب 1000 عام. هل العام كان في ذاك الزمن هو نفس زمننا هذا 12 شهر؟
نعم إن شاء الله.
والسؤال الأخير، الآية 45 من سورة المائدة آية القصاص، الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن ناخذ القصاص وأعطانا حق العفو واعتبر صدقة وكفارة. إذا حصلت الإصابة في عمر الطفولة سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة أثناء اللعب يعني، فالحكم شنو في الحالتين؟ وهل هذا القصاص ينطبق على في حال إذا يعني على الحيوانات أو على الزرع والممتلكات للآخرين؟
كيف أم أحمد بالنسبة للطفل، يعني الطفل هو اللي جنى؟
يعني أطفال اثنين يلعبون مع بعض وبالغلط سواء يعني كان متعمد أو إنه بالغلط يعني أصاب صديقة وسوى لعاهة.
أطفال دون البلوغ يعني؟
أي أطفال.
إن شاء الله يا أم أحمد.
وهل ينطبق هذا على المخلوقات الثانية مثل الدواب والزروع والممتلكات للغير؟ في حال أنا يعني واحد يتلف ممتلكات الغير سواء متعمد أو غير متعمد.
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا.
الله يطول في عمرك ويخليك يا
رب. عمرك طويل على الطاعة.
دكتور شيخ، أنا أخذ دواء للنوم في الليل من 10 سنين يعني تقريبا.
نعم.
فما أستطيع أني أصلي الفجر حاضر يعني، فشو الحكم في هالشي يعني؟
إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، كلمة أو ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هي ذكر أو دعاء؟
إن شاء الله.
وإن كانت دعاء، هل هي دعاء لقائلها أو دعوة على الآخرين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو حسين.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عبد الله؟
حياك الله. مرح
شيء يعني أنا صايم محرم من أول لين الحين لين تاريخ 20. ناس نعم. يقولون ما يجوز، هل صحيح ولا لا؟ بس بعد أن في يقول إن أصلا بعد رمضان هي شهر محرم، هل صحيح؟
إن شاء الله يا أبو حسين.
يعني أنا حنا يعني اليوم تاريخ 20 محرم، أنا كملت الحين، هل أفطر ولا أصوم كامل؟
لا لا، كمل 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 صومك وتسمع الجواب إن شاء الله.
جواب شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. أم صالح.
أيوة
تفضلي.
الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسألك، لي صديقة طارحة فلوس عندي من 9 سنوات.
إيه.
وكل ما أقول لها خذي فلوسك يا أختي ولا خذي شوي شوي منها ولا شيء، وما هي غنية ولا شيء، هي فقيرة. وده بعدين تقولي لا لا خلي خلي إحنا في الخير إحنا في الخير. ومرة رحت أعطيها 2000، أعطيها 2000 أقول لها خذي جزء من الفلوس، تقولي لا لا ما أريدها. أريد أعرف هي عليها زكاة لها 9 سنوات.
سالم صالح.
4000 درهم.
4000 ها؟
أيوة 4000 درهم. وإذا لها زكاة علي ولا عليها؟
سالم صالح.
إيه الله تسلم الله يخليك.
مرحبا أختي. أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيك بالخير يا شيخ.
السنور والسرور.
يا طويل العمر، أسأل الله أن يثيبك خير الجزاء على هالبرنامج. أولا
آمين جزاك الله خير.
ثانيا أنا عندي سؤال، في شخص مسؤول عن مسجد، المسجد هذا عبارة عن في مجمع سكني يعني مو تابع القاف، لكن هو مسجد من الجاهز.
إيه؟
طبعا هذا المسجد زود عن طريق يعني بعض الأشخاص، وهذا المصاحف، مصاحف اللي هي تبعة المجمع المصاحف في مكة في المدينة المنورة، بعض الكتيبات والأدعية والكتيبات الأدعية الصغيرة هذه الأذكار.
إيه؟
وبعض الكتب للمشايخ الفضلاء زي فضيلتكم مثلا في خطورة التكفير والغلو فيه، يعني الكتيبات هذه موجودة في المسجد الآن، جابها شخص وأودعها في المسجد، قالوا هذه خذوها في المسجد. ومع المصاحف، مصاحف كمية كبيرة طبعا بجميع الترجمة المعاني القرآن بجميع اللغات. السؤال هنا في بعض الأشخاص يجوا بالمسجد يقول لك أنا ممكن أخذ هذه المطبوعات أخذها معي يعني هذه واحدة، فهل مسموح لمن يأخذها أو المسموح المسؤول عن المسجد بحكم أنه هو مسؤول عن النظافة وعن الأذان وعن كل شيء، يعني هو المسؤول أمام الشركة دي أو المجمع السكني، فيقول لهم خذوها لأنه ما يمديهم يقروها يعني فترة تجي الصلاة 5 دقائق ولا شيء، فيقول لك أبغى أخذ أستفيد منها.
طيب طيب يا عبد الله.
السؤال الثاني بنفس الموضوع، القرآن المصاحف هي كبيرة وضعت يعني المسجد كله يشيل 40 شخص أو 50 شخص.
أي.
كميات كبيرة، ففي ناس يقول لك ممكن أخذ مصحف، طبعا اللي موجود في المسجد يقول لهم تفضل يشيروه لأنه كميات كبيرة عندهم، فهل هذه
هو هو المسجد ليس مسجد تشرف على الأوقاف إنما مصلى؟ ها
لا لا مو مسجد، هي عبارة عن الجاز يشيل 50 شخص بس.
ها اي نعم،
يعني هو مخصص أرضه للمسجد عن طريق المجمع السكني، لكن نعم هو المسؤول يقول لهم خذوها بدل ما تقعد عنده كميات زايدة.
نعم نعم.
هل يجوز الكلام ده ولا تعتبر من الوقف اللي ما يجوز ياخذه؟
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
طيب الطويل العمر، في السؤال الثاني الان انا سمعتك فتاوي ما شاء الله تبارك الله، بالنسبه انه يعني ما حد السنه انه من يقرا القران يهدي ثوابه للميت.
اي
لكن السؤال الان نعرف يعني ان شاء الله الحمد لله انه عدد حروف القران فوق 321 حرف والحرف بعشرة حسنات.
كم حروف القران؟ كم؟
321 ألف من غير البسملة، مع البسملة 323 ألف و15.
طيب
هذه من ناحية، قد أكون أنا مخطئ في العدد الرقم أو فصح، أنا ما طيب. أقول الآيات، أقول أي. الآيات 6236.
أي نعم،
لكن أقدر الحروف. فالسؤال الآن بالنسبة للشخص لو اشترى قرآن من المكتبة بحر ماله وكتب عليه هذا القرآن وقف لوالدي وحطه عنده هو في البيت يقرأ فيه يختمه، هل حسنات تروح للوالد بحكم أنه هو قرأ في الوقت ذا جعل وقف لوالده؟
إن شاء الله.
هذا السؤال لأنه فيه ألام دي دارج الكلام ذا، فحبينا نتأكد من
إن شاء الله. أبشر
فضيلتكم.
أبشر
جزاك الله.
مرحبا أبو عبد الله. مرحبا مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحفظك يا شيخ، أبغى أكلمك تحت الهواء.
طيب ان شاء الله خذي رقم الواتساب وان شاء الله ابشر بخير. احمد تفضل. يا احمد.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يسلمك شيخ، عندي استفسار لازم اكلمك تحت الهواء.
طيب خذ الرقم من الواتس، ها على رقم الواتس ان شاء الله. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طيب عندي الاخ عادل من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول المرأة السودانية تلبس الثوب الملون، يقول هل يجوز؟ أخي عادل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة المسلمة مأمورة بالحجاب، فالله جل وعلا فرض الحجاب على المرأة المسلمة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المسلمة أن تحتجب وأن لا يظهر منها شيء، وحتى أنه بين حتى ما يتعلق بطول الثوب وغير ذلك، فالتزم نساء المؤمنين. ولذلك الحجاب ستر للمرأة حتى لا تؤذى، وأيضا حتى لا تتبعها العيون المريضة، ولذلك هي مأمورة بالستر. فكل ما فيه ستر للمرأة ولا يلفت الانتباه ولا يشار إليها بالأصابع فهذا من الحجاب، يختلف حسب عادات البلاد. فبعض البلاد يلبسون العباءة السوداء، بعض البلاد يلبسون البالطو مثلا، بعض البلاد يلبسون الثوب الفضفاض الطويل الواسع اللي لا يشف، وهذا يعتبر ساتر، وليس بالضرورة أن يكون أسود، قد يكون أي لون من الألوان الأخرى. فإذا كان النساء عندكم يلبسون الثياب اعتاد عرف في البلد عندكم على أن هذا ثوب حتى لو كان ملون لكن معروف بأن هذا ثوب حشمة وثوب ستر وثوب حجاب يعتبر سابغ، فهذا من الحجاب. يعني ليس شرطا أن تكون هناك عباءة، حسب العرف، حسب العرف. فلذلك إذا كان سابغا ساترا ليس فيه ما يلفت الانتباه يشد الانتباه، ليس فيه ما يجعل المرأة إذا مرت التفت الناس إليها لأنها زكرشت أو زخرفت أو زينت أو شيء، هذا من الحجاب. أما إذا كان العكس فلا، تنتبه لهذا. عادل يقول: أحيانا لما أستاك في رمضان يبقى بقايا السواك الذي يتفتت في الفم، يقول هل بلعه يفطر الصائم؟ الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم على أن من ابتلع شيئا ولو كان غير مغذ فإنه يفطر به. ولذلك الإنسان إذا حينما يستاك ويحصل يتفتت السواك يجب عليه أن يلفظه خارج فمه، يجب عليه أن يلفظه خارج فمه وأن لا يبتلعه وأن لا يبتلعه. هنا قول لبعض الفقهاء على أن الذي يدخل الجوف بمثل هذه الصورة لا يفطر لأنه غير مغذي، لكن عموما قول الجمهور هو الأولى والأحوط. ولذلك ما يفعل الصائم هذا، ما يعني يستاك بسواك يتفتت ثم يبتلع هذا، لأن هذا يفطره. عادل سأل عن حديث قول الله أكبر وكبيرة عدد الشفع والوتر إلى آخر ما ذكر، يسأل عن صحة هذا الحديث. عادل بارك الله فيك، أنا لي جواب مطول لعلك تبحث عنه وتجده في اليوتيوب أو في مرايا موجود، تكلمت على هذا الحديث وخلصنا إلى أن هذا الحديث حديث من حيث الإسناد صحيح ولله الحمد والمنة. من حيث الإسناد الحديث حسن ولا بأس بالإتيان بهذا الدعاء. أبو عيسى من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: له أخ توفي من شهر حلم فيه أخوه الثاني وقال إني في شيء في رجلي ينغزني، يقول يعني ما هو يعني الجواب. أبو عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله أخاك وجعله في جنات النعيم. تعلم أخوي الفاضل بأن هذا البرنامج ليس برنامج تعبير الرؤى والأحلام، نحن نرفض ولا نقبل أي سؤال حول الرؤى والأحلام، لكن كرامة لك أنا أجيبك جواب عام وليس جواب، لأن أنا ما أعبر الأحلام، وإنما تلجؤون إلى الفضلاء الأخيار اللي تصدوا لتعبير الأحلام. عموما أخي الفاضل، الرؤى على قسمين: رؤى وأحلام. الرؤى إذا رأى الإنسان ما يعني شيء يفرح ويسر هذا يحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله من فضله، ولا يستفتي إلا عالم أو معبر، إنسان معبر، ولا يحدث بها إلا من يحب. أما إذا رأى ما يكره فإنه يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره 3 مرات ويغير جهة نومه. وإذا كانت الرؤيا أو الحلم شديد الوقع على نفسه يتوضأ ويصلي ركعتين ويذهب الله عز وجل عنه ما يجد. عموما ما رآه الأخ الثاني، رآه الرؤيا هذه تسألون معبر للأحلام والرؤى، لعل يكون هناك شيء ممكن يخبركم به. أبو إبراهيم سأل عن سأل مجموعة أسئلة. في سؤال الأول يسأل عن صحة حديث الآن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. يقول أحيانا إذا صح الحديث أحيانا تقع يد الإنسان على يد امرأة أو أصبعه على يد امرأة من دون قصد مثل عند الشراء وعند البيع وغير ذلك. أبو إبراهيم أولا بالنسبة لهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمنهم من يضعف الحديث ومنهم من يحسن الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث حسن، حديث حسن، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. الأمر الثاني المقصود بهذا اللمس المقصود بنية وبغرض، هذا المقصود. وأما إذا كان خطأ فلا، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث القدسي قال الله قد فعلت، ولقول الله جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمقصود بالنهي هنا لمن تعمد وقصد، لمن تعمد وقصد، أما من أخطأ فلا. حتى لو كنت حول الكعبة ووقعت يدك على يد امرأة أو على جسم امرأة وأنت تطوف في الكعبة خطأ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا سجل القرآن كاملا يعني تسجيل صوتي وعرضه على المشايخ وأجازوه، هل يكون هذا قد ورث مصحفا؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن توريث المصحف من الصدقات العظيمة، من الصدقات العظيمة. وتوريث المصحف يكون بالقرآن المعروف وأيضا بالصوت، وأيضا بالصوت، ونحن في زمن قد يكون الصوت له أثر كبير جدا على الناس. ولذلك من ختم المصحف تسجيلا على أقراص مثلا وعرضه على العلماء وأجازوه على أن القراءة سليمة وليس فيها شيء منتقد، فإن هذا يكون من التوريث، يظهر والله تعالى أعلم أنه هذا من توريث المصحف. لماذا؟ لأن هذه التسجيلات تبقى، والانتفاع بها قد يفوق الانتفاع بالمصحف الذي هو القرآن المكتوب، وذلك لأن المسموع هذا يسمعه الإنسان في السيارة وفي محل العمل وفي السفر وفي على جهازه المحمول وعلى الكمبيوتر، فانتشاره أوسع. ولذلك الآن ولله الحمد نستمع إلى أصوات ندية غضة جميلة لقراء ماتوا قبل 50 سنة 60 سنة قبل ما توجد هذه التطبيقات الموجودة الآن، أليس كذلك؟ بل بعضهم يعني من في الخمسينات والستينات الميلادية أصواتهم ما زالت الآن ولله الحمد والمنة. فيعني الذي عنده ضبط للقرآن وصوته جميل ندي وحاب أن يسجل طيب، ويجعل هذا يحتسبه ويجعله وقفا لله تعالى. أبو إبراهيم يسأل عن حكم وضع اليدين خلف الظهر أثناء المشي، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل نص كثير من أهل العلم من الفقهاء على كراهية وضع اليدين خلف الظهر أثناء المشي، وقالوا بأن هذا من خوارم المروءة، والله أعلم ما هو السبب. هل كان علامة لقوم يعني كان لديهم شيء من المعاصي والذنوب والآثام؟ ما أدري، لكن عموما الفقهاء نصوا على أن من خوارم المروءة أن يمشي الرجل ويضع يديه خلف ظهره، يضع يديه خلف ظهره، ولذلك ذكر هذا الفقهاء من المكروهات. وأيضا من حينما يعني تكلموا في الآداب الشرعية والأخلاق المرعية قالوا بأن هذه تنافى مع الآداب والأخلاق المرعية وعدوه من خوارم المروءة. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم من يجعل فارة التحكم بالنسبة للكمبيوتر، يقول يجعل تحتها قماش عليه صورة الكعبة أو سجادة؟ أخي أبو إبراهيم بارك الله فيك، اللي يظهر منه لا بأس، لا بأس، لأن هذا ليس فيه امتهان، هذا ليس فيه امتهان. فلو كان القماش أو القطعة فيها صورة الكعبة أو سجادة أو شيء، سجادة يعني ما فيها كلام، يعني لا كلام فيها. مسألة الكعبة أعتقد بأنه ما في مانع، لأنه ليس فيها شيء من الامتهان. أبو إبراهيم يقول ما حكم يعني صنع تطبيقات تذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغفار؟ مثلا إذا فتح المحمول لأول مرة فيها ذكر يعني التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغفار. يقول ما حكم ذلك؟ هذا عمل صالح، عمل صالح. فالله جل وعلا يقول وذكر إن نفعت الذكرى، ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من المعروف. يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من البر والتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هذا من نفع الأخ. فأنت الآن تكسب حسنات، فطيب وجميل، جميل أنك تضع شيء، تطبيقات إذا فتح الإنسان المحمول جاء صوت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جميل. جاء صوت بالتنبيه إلى الاستغفار أيضا، جميل. فهذه أعمال صالحة وطيبة. أمت الله من أبو ظبي تقول بأن زوجها أعطاها جزء من صدقته وقال شوفي ساعدي من ترين. تقول عندي وحدة أساعدها دائما، وشعرت بأن محتاجة إلى مكينة في المطبخ ومعدات المطبخ، ممكن أشتري لها؟ ممكن يا أختي أمت الله، لأن هذا نوع من أنواع الصدقة. فما دام أن زوجك قال لك هذه صدقة وليست زكاة، لأن الزكاة لا بد أن تذهب إلى الفقراء والمساكين والغارمين بحق أيضا. أما قال لك هذه والله صدقة تصدقي بها، وأنت رأيت بأن هذه المرأة بأمس الحاجة إلى مثل هذه العدة، عدة المطبخ، وهي غير قادرة على الشراء، هذا نوع من أنواع الصدقة تؤجرين عليه. أم أحمد من الشارقة تقول صديقتها تجيب شغالة إلى البيت لمدة ساعتين في اليوم، يعني طلبت من الخادمة أن تعمل عندها لمدة ساعتين على 15 درهم لكل ساعة، قالت لا زيديني خليها 20 درهم، وافقت واشترطت عليها أن لا تغيب. تقول اشتغلت ثم غابت عنها مدة 3 أيام، الآن تريد معاشها، هل تعطيها على 40 أم على 15؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه إجارة مقطوعة مثل ما يسمونها، وهي إجارة خاصة، إجارة خاصة، ولذلك هذه الخادمة تستحق المبلغ الذي اتفقوا عليه متأخرا، المبلغ الأخير الذي اتفقوا عليه وهو 20 درهم لكل ساعة، 20 درهم لكل ساعة. كونها ما استطاعت تأتي مدة 3 أيام يعني هذا عذرها معه، لأن أصلا هي لا تملك، يعني ليس بينها وبين هذه المرأة عقد مكتوب، وإنما هي تشتغل بالساعة، والأجير الخاص هذا قد يعني يترك مثلا العمل. ولذلك قولي لها بأن تستحق الأجرة هذه على ما اتفق عليه أخيرا، وهي 40 درهم على الساعتين، بارك الله فيك وفيها. أم أحمد تسأل تقول نوح عليه الصلاة والسلام عاش 1000 سنة إلا 50 عام في الدعوة. تقول بالنسبة للسنوات هذه هل هي نفس الأعوام التي عندنا الآن 12 شهر وشيء من هذا القبيل؟ أخت أم أحمد يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ولذلك هذه الأشهر منذ أن خلق الله الدنيا هي 12 شهر، 12 شهر منذ أن خلق الدنيا وأنزل آدم إلى الأرض، فالسنة 12 شهر، والأعوام هي الأعوام ما تغيرت، بارك الله فيك. أم أحمد تقول في سورة المائدة آية 45 فيما يتعلق بالقصاص، يعني تقول يعني ما ذكر في العفو، تقول لو جنى طفل على طفل مثلا يعني هل هذا يكون قصاص أم ماذا؟ وكذلك ذكرت مسألة الحيوانات. أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لمسألة القصاص جاءت بها جميع الشرائع التي بعث الله جل وعلا به بها أنبياءه ورسله، ولذلك ربنا جل وعلا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآيات. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والمقصود أخت الفاضلة أن القصاص هذا له شروط وأحكام، ليست المسألة هكذا مفتوحة. أولا بالنسبة للحدود وإقامة الحدود هذه منوطة بولي الأمر بالحاكم بالسلطان، وليس لأفراد الناس ولا لأحد الناس أن يتولوا إقامة الحدود، لأن الحدود تحتاج إلى قوة، والقوة هذه موجودة في السلطان، في الحاكم، في رئيس الدولة، في الملك، في الرئيس. لماذا؟ لأن الناس ما يمكن أبدا أن يختص بعضهم من بعض بطريقة عادلة، طريقة عادلة. لذلك قديما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤخذ البريء بجريرة المجرم فيقتل الشخص ويهرب، ثم يأتون إلى أخيه ولا ابنه يقتلونه، يقول هذا بهذا. ولذلك حرم الله عز وجل الظلم. أو أحيانا استيفاء القصاص يكون بظلم، بمعنى أحيانا قد يكون الشخص لا يستحق القصاص مثلا. هذا متى يفهمها الناس ومتى يعرفونه؟ ما يعرفونه إلا عن طريق المحاكم والقضاة، هناك خطوات كثيرة. هذه المرحلة الأولى أنبه عليها، أن الحدود لا يفهم أحد بأن كل واحد له الحق أن يقيم الحد، لا، وإنما هذه منوطة بالسلطان بولي الأمر. ولذلك تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. الإمام أناط الله عز وجل به إقامة الحدود وحماية الثغور وغير ذلك. المسألة الثانية بالنسبة لشروط القصاص، من جملة الشروط أن يكون الجاني مكلف، أن يكون الجاني مكلف، والمكلف من هو؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. فإذا جئنا في جانب الدماء نجد بأن الفقهاء يقولون لا يقام الحد على المجنون الذي قتل لكن يضمن من ماله ينتقل إلى الدية، لا يقام الحد على الطفل الصغير حتى لو جنى على بالغ، يعني الطفل جنى على رجل كبير مثلا ما يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه غير بالغ، غير مكلف. فكيف لو جنى الطفل على طفل وسبب لعاهة مثل ما ذكرتي؟ ما تقام الحدود، لكن في جزاءات بما يسمى بالفقه الإسلامي الضمان أو الديات مثلا، طبعا الديات أو مثلا يعني في الجروح، مثلا في الجروح، أو ينتقل لو قتل طفل طفلا ينتقل إلى الدية، ما يقام على الحد ما دام أنه غير بالغ. ولذلك من المهم جدا أن الناس يفقهون هذا الأمر الذي يدل على كمال الشريعة وعلى عظمة هذه الشريعة، وعلى أن فيها ترتيب معين، وليست هي فوضى كما يعتقد بعض الناس الآن أن إقامة الحدود خذوا فغلوا، لا، غير صحيح. الحدود هذه ما تقام إلا بشروط دقيقة جدا، يعني لو قرأنا في كتب الفقه نجد مسألة عجيبة جدا في قضية يعني قضية إقامة الحد، ليست بهذه السهولة، وإنما دون ذلك عقبات، دون ذلك شروط، دون ذلك مراحل حتى يصل القاضي إلى الحكم، ولا يحكم قاضي واحد وإنما مجموعة قضاة. بالنسبة أخت الفاضل لما سألتي عنه ما يتعلق بالحيوانات، هذا الكلام فيه واسع. فجناية الحيوان على الإنسان هذه لها ترتيب أيضا معين، جناية الإنسان على الحيوان لها ترتيب معين، جناية الحيوانات فيما بينها أيضا لها ترتيب معين. ولذلك عندنا ما يسمى بحكم الصائل، أي حيوان فيه شر اعتدى على إنسان فقام الإنسان وقتله لا شيء عليه، لأن الإنسان يجب عليه أن يدفع عن نفسه الضرر. فإذا هذا الحيوان هجم على إنسان وما استطاع دفعه بالتهويش عليه بكذا إلا بقتله وهدر، يكون هدر. بالنسبة لما يجنيه الحيوان، يعني لو أن حيوان دخل مزارع وأفسدها، طيب على من الضمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في ناقة البراء بن عازب، ناقة البراء بن عازب دخلت ناقته حديقة أو بستان فأفسدت، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل المزارع أن يحفظوا بساتينهم في النهار، يجب على أهل المزارع أن يحفظوا بساتينهم بالنهار، فأي حيوان دخل البستان في النهار ما أتلفه هدر، بمعنى لا لا لا. لماذا؟ لأن هذا وقت يعني وقت خروج البهائم، وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الأنعام والبهائم أن يحفظوا بهائمهم بالليل. لماذا؟ لأن البهائم يعني لما تعود من المرعى تدخل الحظائر، الإبل تعقل والغنم تدخل الحظائر والبقر كذلك، إذن يجب على أهل الأنعام أن يحفظوا أنعامهم في الليل. فلو أن بهيمة أتلفت زرعا في الليل يضمن صاحب البهيمة، يضمن هذا. لماذا؟ لأنه مأمور بحفظها في الليل. وبالنسبة للبهائم إذا ظلم بعضها بعضا يقتص الله عز وجل لها يوم القيامة، ما في قصاص في الدنيا. يعني لو أن مثلا كبش نطح كبش
ما يرفع الأمر للمحكمة، ما يرفع الأمر للمحكمة، إنما الجزاء يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يوم القيامة تبعث البهائم، حتى البهائم هذه تبعث، فيقتص الله عز وجل من الشاة اللي ما لها قرون، يقتص الله لها من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها بظلم، ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر يوم القيامة يتمنى لو كان بهيمة حتى يعود تراب. لماذا؟ لأنه سيخلد في النار أبد الأبد، نسأل الله العافية والسلام. الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أم أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأن تأخذ دواء للنوم من مدة 10 سنوات، تقول هذا الدواء ينومني وما أستطيع أن أصلي الفجر حاضرة أو حاضر، ماذا أفعل؟ أم أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، صلى الله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضل ما عليك شيء، ما دام أن الدواء هذا تأخذينه مضطرة إليه وهذا الدواء ينومك لدرجة أنك ما تستطيعين أن تقومي لصلاة الفجر، تصلينها متى ما استيقظت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن يا أم أحمد بارك الله فيك، هل ممكن الطبيبة أو الطبيب يعدل لك العلاج؟ إذا بالإمكان يعدل العلاج بحيث أنه يجعلك تقومين قبل طلوع الشمس، طيب يكون أفضل، راجعيهم. إذا قلتي لي راجعتهم وكذا ما استفدت، خليك على ما أنت عليه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من عجمان بارك الله فيها تسأل عن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، تقول هل هذا دعاء أو دعوة على الآخرين؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذه كلمة عظيمة جدا، يعتصم بها الإنسان من كل سوء ومن كل شر ومن كل ما يتوقع أنه يضره، ولذلك قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه قومه من الكفار في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله يعني كافينا الله، حسبي كافي، الحسب هو الكفاية، حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل، فالله جل وعلا نعم الوكيل ونعم الظهير ونعم النصير. لكن أحيانا قد يقولها الإنسان في سياق معين يعني يدل على أنه أراد بها الدعوة، أراد بها وهذا، وإلا أصل الكلمة هي اعتصام بالله عز وجل. لكن أحيانا لما يكون بين شخص وبين آخر شيء معين ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كأنه يدعو عليه بأن الله عز وجل يكفيني شرك بما شاء، وهذه ينتبه لها الإنسان. أبو حسين من أم القيوين يقول بأنه صام محرم من أوله، يقول في ناس قالوا لي لا ما يجوز، أنا صائم الآن، ما هل أفطر أم أكمل؟ أبو حسين بارك الله فيك، أكمل صومك ومأجور إن شاء الله، وصلى الله تعالى أن تقبل منك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فيجوز للإنسان أن يصوم شهر محرم كاملا ولله الحمد والمنة، وشهر محرم هو من الأشهر الحرم، فأكمل صومك بارك الله فيك. أم صالح من العين بارك الله فيها تقول لي صديقة حطت عندي مبلغ 4000 من 9 سنوات، كلما أقول لها خذ الفلوس تقول لا خليها، تسأل تقول يعني هل عليها زكاة ومن اللي يؤدي الزكاة؟ أم صالح بارك الله فيك، وحفظ الأمانة من صفات المؤمنين، ولذلك الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولذلك المسلم يتصف بالحفظ بالمحافظة على الأمانة. لكن أخت الفاضل يعني بالنسبة للمبلغ هذا ومدة 9 سنوات كثيرة جدا، فلعلك تلزمين هذه الأخت بأن تأخذ المبلغ خاصة وأن ما ندري هل عندها مبلغ آخر ولا لا، وإلا هذا المبلغ إذا حسبناه بنصاب الزكاة، عفوا بنصاب الذهب ما في زكاة، إذا حسبناه بنصاب الذهب ما في زكاة، وإذا حسبناه بنصاب الفضة فيه الزكاة، وإذا حسبناه بنصاب الذهب وعندها مال إذا ضميناه إلى المال اللي عندها قد يكون قد بلغ النصاب، قد يكون بلغ النصاب فيكون عليها زكاة، فيكون عليها زكاة. طيب من الذي يزكي؟ هي ولست أنت، أنت أمينة أودعت عندك هذا المال وديعة وحفظتيها أنت، أنت مالك علاقة بالزكاة، هي اللي تزكي. فيعني إذا رأيتي 4000 تقول تفضلي أنا والله الأمانة ثقيلة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، تفضلي هذه الأمانة وأنا الدنيا وأحوالها ما ندري أخشى أن كذا وكذا، وتأخذها وتتصرف فيها. بارك الله فيك يا مصالح. يلا تفضل يا سفيان. سفيان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
مرحبا أخي الكريم.
الله يبارك فيك.
يا دكتور عندي سؤال.
تفضل.
بالأمس جاء عندي أحد من أهلي من فرنسا ضيف. ثم جاء وقت حان وقت صلاة الظهر فقال لي إني أريد أن أصلي بك الظهر.
نعم.
طبعا سمحت له أن يصلي بي ولكن صلى قصرا.
نعم.
ركعتين فقط الرباعية.
نعم.
ثم صلى ركعتين وسلم، لكن أنا قمت وأكملت الركعة الثالثة والرابعة.
نعم.
ما هو هذا الحق يعني؟ هل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله يا سفيان.
شكرا يا دكتور.
أهلا وسهلا حياك الله. أبو جاسم.
نعم. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت لي بغيت أسأل عن سنة الرواتب يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة الظهر.
إن شاء الله. إن شاء الله.
كيف يتصرف الشخص فيه إذا ما لحق؟ هل بعد يصلي؟
أبشر يعني أبشر أبو جاسم.
بعض الناس يقول لك يوم الجمعة ما في سنة رواتب يعني بعض العامة يعني.
أي.
فنبغي بالشرح المفيد يعني.
أبشر.
بدون العامة.
أبشر أبشر. مرحبا مرحبا مرحبا. أم آمنة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أبغيت أستفسر أن أنا زوجي يعني تعبان وايد.
أيه.
وحالته يعني تعبانة، بس هو شو يقول لي أنت ما سويت له، نحن يعني عمل، بس أنا عارفة نفسي أن أنا مو مسويت له، فشو الحكم مني؟
يعني يقول لك أنت مسويت لي عمل؟
هي.
طيب عنده دليل؟
لا ما عنده، بس يقول ناس يخبروني.
اي طيب يا ام امنه
شكرا لك.
اهلا وسهلا. ام محمد. تفضل يا ابو محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ربي يحفظك. عندي 4 أسئلة.
تفضل.
رجل صلى صلاه الرباعيه ونسى التشهد الوسطي وقام الثالثة وكمل وسجد السهو بعد السلام. هذا السؤال. سؤال ثاني، رجل صلى وهو على ليس على طهارة، يعني أما هو يعني ما نسى طهارة الكبرى يعني
الكبرى
يعني هو على جنوب وصلى بالناس.
صلى بالناس.
صلى بالناس ما انتبه. إذا انتبه وقت الصلاة هو في الصلاة هل يستخلف؟ وإذا انتبه بعد السلام بعد ما سلم انتبه أنه ليس على طهارة، يعني هل صلاة المأمومين صح ولا ما لا يفعل المأمومين وهو
إن شاء الله.
ورجل الشيخ نسى في الصلاة الرباعية أو الثلاثية السجود سجدة واحدة ثم قام والتبس بالركن مثل بدأ الفاتحة وهو سجد سجدة واحدة، هل يرجع يترك الركن ويرجع إلى ركن السجود في كبر ثم يقوم وكيف ما لا يفعل؟ أريد تفصيل شيخ، أريد بتفصيل نسجل هذا المقاطع وهو إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك ربي.
مرحبا مرحبا مرحبا. علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يجزيك خير يا شيخ. أنا سألتك سؤال من ثلاث أيام على موضوع الوضوء أثناء الاستحمام.
أيه؟
وأجبت أنت على سؤالي الله يجزيك خير. أنا سألتك مو ليس من باب العجز الوحي يتكاسل عشان أنه يتوضأ أثناء ذا. سألتك من باب يعني جواز جمع العبادتين، لأن في بعض العبادات يجوز تجمعها يعني بين بين عبادتين. سؤالي هنا كيف نعرف أحيانا يا شيخ نحن نجمع بين عبادتين؟ أو شو الضابط اللي نعرف نجمع بين العبادتين؟
إن شاء الله علي.
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأخ أبو عبد الله من العين بارك الله فيه، يقول عندنا مصلى غير تابع للأوقاف، يقول في مجموعة مصاحف وكتيبات وكذا، يقول محطوطة في هذا المصلى، يقول بعض الناس يجي ويأخذ من هذه الكتيبات ومن هذه المصاحف، يقول مصاحف كبيرة كثيرة جدا، يقول يعني ما حكم ذلك؟ يقول أبو عبد الله بارك الله فيك، يعني هذه تختلف باختلاف من وضعها، فإذا كان وضعها وقفا قال هذه وقف هنا فلا يجوز إخراجها من المسجد، لا يجوز إخراجها من المسجد. فإذا كان مثلا أو كتب عليها وقف لهذا المصلى، حتى لو كان مصلى فما دام أنه كتب عليها وقف هذا لا يجوز إخراجه. أما إذا كان لا يعني مصلى وضع للعمال، وضع كذا مؤقت، وجاء شخص ووضع هذه المصاحف من باب إفادة الناس منها ومن باب كذا، ما في شيء، لو أخذوها ما في شيء. وكذلك الكتب مثلا، يعني تذكرت كتب لي، أنا كتبي يعني كلها موضوع وقف لله عز وجل، بالنسبة لما أشرت إليه من العناوين يأخذها من شاء، حتى لو وضعت في المسجد يأخذها من شاء. فالمقصود يا أخي الفاضل، إذا كان من وضعها قاصد أن هذه وقف ما تخرج من هذا المكان، وقف حتى لو كان في البيت، يعني حتى لو أوقف هذا قال هذا وقف في هذا البيت ما تخرج، كيف في المسجد أو المصلى؟ أما إذا قال لا والله هذا مصلى مؤقت ويعرف بأنه نضع هذا حتى يستفيد الناس، اللي يبغى يأخذ المصحف يأخذ، يأخذ الكتاب يأخذ، ما في شيء في مثل هذه الحالة. أبو عبد الله يسأل يقول عندنا المصاحف الكميات كبيرة جدا، يقول المصلى اللي نحن فيه ما يحتمل إلا 40 شخص فقط، وهو مصلى من النوع الجاهز. يقول يعني ما العمل في مثل هذه المصاحف؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، راجع إلى نية اللي وضعها، فإذا كتب عليه وقف ما تخرج، إذا لم يكتب عليه وقف فيظهر الله أعلم أنه ما أراد فيها الوقف لهذا المسجد، يجوز أخذها والانتفاع بها. أبو عبد الله يقول سمعت جواب لك فيما يتعلق بمسألة إهداء الثواب، ثواب القراءة للميت والتفصيل في هذا. يقول لو شخص مثلا اشترى من المكتبة مثلا اشترى مجموعة أو اشترى مصحف وجعله وقف وضعه في بيته وينوي الثواب لوالده، يعني هل فعلا هذا يصلح أن يكون وقف والحسنات تذهب إلى الوالد؟ الجواب نعم، الجواب نعم. يعني شخص الآن ذهب واشترى من المكتبة مصحف ونوى به أن يكون وقفا لله عز وجل يرجو ثواب لوالده، ما في شيء، حطه في المسجد، حطه في المصلى، حطه في بيته، حطه في مدرسة، كل هذا جائز. حتى لو حطه في بيته خلاص أوقفه، بمعنى أهل البيت يعلمهم بأن هذا المصحف لا يجوز التصرف فيه مطلقا، لا ببيع ولا بإهداء ولا بكذا، وإنما هذا وقت كل من قرأ به فيكون الثواب للميت. سفيان من الجزائر يقول جاءني ضيف من فرنسا، ويقول لما حان وقت صلاة الظهر قال أنا أريد أن أصلي بك، فصلى يقول الظهر ركعتين وأنا قمت فأكملت صلاتي، هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب نعم، ما دام أنه مسافر. يا سفيان صاحبك هذا ما دام أنه مسافر وتقدم للإمام وصلى بك فيصلي ركعتين، وحين لما يسلم تقوم أنت فتكمل صلاتك لأنك مقيم. وقد فعل هذا عمر ابن الخطاب، الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا مسافرين وأما أحدهم بالناس يخبرهم بهذا، يقول إن قوم سفر فإذا صلينا ركعتين أتموا أنتم قوموا فأتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم، هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عموما فعله الصحيح ولله الحمد والمنة، والقاعدة الشرعية يجوز اتمام المقيم بالمسافر، ويجوز اعتمام المسافر بالمقيم. لكن شوف يا سفيان أخبره، لو أنت كنت الإمام لا يجوز له أن يصلي ركعتين، يجب عليه أن يقتدي بك ويصلي صلاة تامة غير منقوصة ولا مقصورة، وذلك لقول ابن عباس هذه هي السنة وعليه اتفاق العلماء. أبو جاسم من الشارقة يسأل عن السنن الرواتب يوم الجمعة، يقول في خلاف عند الناس، بعضهم يقول في سنن وبعضهم يقول ما في سنن. أبو جاسم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسنن الرواتب في بقية الأيام 12 ركعة 12 ركعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. بالنسبة ليوم الجمعة، يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ما في سنة راتبة، ما في سنة راتبة، وإنما في نفل مطلق، وذلك لما جاء في الصحيح وأيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى ثم قال وصلى ما شاء، الحديث طويل، قال وصلى ما شاء، وهذا يدلنا على أن الصلاة قبل صلاة الجمعة قبل الجمعة هذا من النفل المطلق، إن صليت ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو ما لا عدد، ها ما لا حد له، هذا كله من النفل المطلق. بعد الجمعة نعم في سنة راتبة، بعد الجمعة في سنة راتبة وهي 2 أو 4، فإذا صليت في المسجد الأفضل أنك تصلي 4 ركعات تسلم من كل ركعتين، إذا صليت في البيت تصلي 2 فقط، ولو صليت 4 لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. وتعلم يا أخوي الفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال 10، لما ذكر سنن الرواتب ذكر 10، قال من صلى 10 ركعات، وفي حديث الآخر قال من صلى 12 ركعة، فلو صليت مثلا 4 ركعات بعد الجمعة يكون طيب. وبعض العلماء قالوا بأنه يصلي 6، قال 4 في المسجد و2 في البيت، قالوا 6 بعض العلماء، وهذه مسألة بالاستنباط وليست بالنص. بارك الله فيك يا أبا جاسم. أم آمنة من عجمان تقول زوجها تعبان جدا، وتقول بأن يقول يتهمني بأن يقول أنت مسوي عمل، سألتها أنا وين الدليل، قال بأن يقول الناس هم الذين أخبروه. أم آمنة بارك الله فيك ورضي عنك وسترك الله في الدنيا والآخرة وشفى الله زوجك وعافاه، يجب أن تصل الرسالة لزوجك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يلقي التهم جزافا هكذا، لأن هذا محرم ولا يجوز. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، ويقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليس هناك أعظم من تشويه السمعة وتلطيخ الصورة بين الناس، ولذلك زوجك هذا لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام، خاصة وأن واضح بأنك امرأة صالحة، فهو إما أن يثبت هذا الكلام أو لا يجوز أن يقول قال الناس. الله عز وجل ماذا قال لنا وأدبنا وربانا حينما يقول لنا الناس، يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك زوجك يجب عليه أن يخرس هذه الألسن اللي تتكلم وتنطق بمثل هذا البهتان ومثل هذا الباطل. كذلك ربنا جل وعلا حذرنا من الشياطين، ولذلك قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. زوجك قد يخيل له الشيطان مثل هذا الأمر ليدمر الأسرة وليهدم هذا البنيان وليكسر البيت، ولذلك قل لزوجك يتق الله ويكثر من قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان يعني يحضر مثل هذه الأمور، قد يصور للإنسان أمر معين وربما سلم له ويروح يتهم بمثل هذه الطريق. فزوجك يتق الله ويخاف الله، ويقال له إما أن تثبت هذا وإلا يجب عليك أن تنتهي عن مثل هذا الأمر ولا تستسلم لوساوس شياطين الإنس والجن، ولذلك الله عز وجل سمى من الجن سمى من الإنس شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، قدم شياطين الإنس على شياطين الجن. يوجد من البشر من يتعلم إبليس منهم، إبليس يتعلم من بعض شياطين البشر، ولذلك قدم الله عز وجل شياطين الإنس. فزوجك يتق الله ويخاف الله، هو الآن في حالة ابتلاء، في حالة مرض، يكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق، يكون أنقى ويحاول أن يترك بعض الأمور التي كانت في حياته، بدل ما يزيد الطين بلة ويجمع ضغثا على إبالة ويجمع على نفسه كذا، لا، يتق الله، يطلب منك السماح والعفو، ويتحلل من الناس ويطلب من الناس أن يصفحوا عنه ويسامحوه إذا هو أخطأ في حقهم، ويلجأ إلى الله، لا يلجأ إلى الأوهام هذه والخيالات والهرطقيات والترهات هذه التي قد يلعب به شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا، يوسوسون له ويقول والله كذا وكذا، لا يجوز له ويحرم عليه. ومن الناحية الشرعية يعني لو، وإن شاء الله أنك ما تلجئين، لو استمر على تشويه صورتك بمثل هذا الطريق، لك الحق أن ترفعي أمره إلى القاضي، إلى المحكمة، في جزاءات معينة على مثل هذه التهم، لأن سمعة الإنسان في هذه الدنيا قيمته في سمعته، إذا راحت سمعته ما له قيمة. يعني لو قدر بأن انتشر هذا الخبر، والله فلانة سحرت زوجها ولا فلانة آذت زوجها، ما خلاص راحت قيمتها. ولذلك العقوبات شديدة، يعني في الشريعة العقوبات شديدة على مثل من يسعى بتشويه صورة الآخرين، تلطيخ صورتهم، سمعتهم، هذا كله محرم في الشريعة. فزوجك بارك الله فيه، كثر من الإهداء، كثر من ذكر الله، كثر من الاستغفار، يترك عنه هذه الأشياء، يكنسها عنه كاملا ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور، هو الذي بيده الأمر، وإليه يرجع الأمر، شفاءه بيد الله. فما في داعي أنه يلقي التهم هنا وهناك، ما في داعي. أما إذا قال والله أنا عندي اليقين الثابت، تقول أظهر هذا اليقين، أظهر هذا الدليل. أما قضية والله يقولون الناس، أعوذ بالله، كيف الآن يستسلم لكلام الناس؟ والله جل وعلا حذرنا من أن نستمع لهؤلاء الفساق، سماهم الله فاسقين، فساق هؤلاء. وأي شخص يجي يقول له والله زوجتك فيها كذا، يعرف أنه عدو، حتى لو كان أقرب الناس له. أي إنسان يجيه شخص يقول، يقرقر في أذنه، يقول والله زوجتك سوت، هذا عدو، ما يريد له الخير، لأن النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، حتى لو كان حقيقيا، حتى لو كان صحيحا. طيب وش يعني بالنسبة يعني الإنسان لابد أنه يعمل عقله، هذا وش قصده، ما هي المصلحة اللي يجي يخبر زوجك بمثل هذا؟ ماذا يريد إلا تدمير الأسرة وتفكيكها أكثر؟ ها، هذا هو. ولذلك النمام ليس بالضرورة أن يكون كاذب، لا، ليس بالضرورة، قد يكون فعلا صادق، لكن ينقل الكلام على جهة الإفساد، على جهة التفريق. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. ها، خلصنا؟ طيب أبو محمد، أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أنت والأخ علي من السعودية إن شاء الله أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.